الدينية الموحدة والتي تعنى بأحكام الحج والتي تنفذها جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة بالتعاون مع فرع الوزارة بجازان. وحديثنا معكم في هذه الدقائق حول الأحكام المتعلقة بقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والوقفة الأولى فيما يتعلق بحكم الحج، فهذه الآية دليل وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والأول هو الأظهر والأشهر. ومأخذ الحكم من هذه الآية ورود لام الإيجاب في قوله جل وعلا: ولله، ولفظ على الذي هو دال على الوجوب. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولله، اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته ولا خلاف في فرضيته. وقد وردت الآيات والأحاديث المتعددة الدالة على أن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وهو إنما يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها المسلمون، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال القرطبي رحمه الله: وأنكرت الملحدة الحج، فقالت: إن فيه تجريد الثياب، وذلك يخالف الحياء والسعي، وهو يناقض الوقار ورمي الجمار لغير مرمى وذلك لغير مرمي، وذلك يضاد العقل. فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة، إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية على من يجب الحج. دلت هذه الآية على أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع، ومأخذ الحكم قوله تعالى: من استطاع، فإن من بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، وكأن المولى قال: ولله على المستطيعين حج البيت. والبدل أحد المخصصات المتصلة، وهو مخصص لعموم الناس المتقدم. ويجب الحج بنص هذه الآية على الكافر والعبد والمرأة الحرة المستطيع منهم. ومأخذ الحكم هو عموم لفظ الناس، من حيث إنه اسم جنس معرف يفيد العموم، فالإجماع حاصل على أن المراد بالناس هنا جميع الناس ذكرهم وأنثاهم كما نقله ابن العربي والقرطبي وغيرهما. ودلت هذه الآية على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج. قال ابن حزم: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض. قال القرطبي: إن حج إنما فرضه على المستطيع إجماعا. ولكن هل الاستطاعة شرط إجزاء في الحج؟ فنقول: الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة أو الغني خطر الطريق وحج فإنه يجزئ عنهم جميعا. وهل يشترط إذن الوالدين في حج الفريضة؟ ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا الحنفية واشترطوا عدم حاجة أحد الوالدين إلى خدمة الولد، وكذلك ذكر ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة وهو أحد القولين للمالكية، والقول الثاني للمالكية أن للأبوين منع الولد من تعجيل الفرض. أما في حج التطوع فإن للأبوين منع ولدهما من ذلك، وهذا بالاتفاق. وهل يشترط إذن صاحب العمل إذا كان يعمل مع شخص وجاء الحج في وقت هو مشغول بعقد أو بعمل، فهل يترك هذا العمل ويذهب للحج؟ فإن كان بينه وبين صاحب العمل عقد ملزم فإنه يجب عليه استئذانه، فإن أذن له حج وإن لم يأذن لم يحج، وعليه الوفاء بالعقد. وهذا قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وأما شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء فثلاثة: الشرط الأول الاستطاعة البدنية، وتشمل صحة البدن والقدرة على السير والركوب، فلا وكذلك لا يسقط بناء على هذا الشرط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحصل له وصف الاستطاعة كما يحصل له ويجب عليه فرض الجمعة مع وجود قائد للصلاة، وكذلك يلزم السعي بقضائها وأدائها. والشرط الثاني الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة والنفقة فاضلا عن دينه ونفقته وحاجاته الأصلية. ويدخل في هذا العصر أن يجد المبلغ الذي يكفيه للحملة التي تكون للحج. قال الشافعي: والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع أن يكون الرجل يقدر على ركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا، وهو يقف على الركوب، أو يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. والشرط الثالث الاستطاعة الأمنية، والمراد بها أمن الطريق. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يثبت على المركوب، كأن يكون به شلل أو جلطة أو ما أشبه ذلك من الأمراض، فهل يجب عليه الحج؟ فمن كان مريضا لا يستمسك على المركوب فلا يلزمه المسير إلى الحج بنفسه بالإجماع، لكن هل يلزمه أن ينيب عنه؟ فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية واختاره ابن حزم وابن عثيمين، لأن عموم قوله من استطاع إليه سبيلا يشمل من استطاع الحج بماله، فينيب من يؤدي عنه الحج. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال: نعم. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: إن كان معظوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال. وحمل حديث الخثعمية على البر والصلة لا على الوجوب، بينما أوجب أبو حنيفة رحمه الله الحج على من قدر بماله دون بدنه ولم يوجبه على من يلزمه طاعته كولده. وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا لما يلحقه من المنة في ذلك. فإن كان الواهب هذا المال ولدا للفقير، فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يلزمه قبوله، لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله، لأن فيه سقوط حرمة الأبوة، إذ يقال قد جزاه وقد وفاه. ومعلوم أيها الأحبة أن من شرط الاستطاعة أن شرط الحج هو الاستطاعة، وذلك لئلا يشق عليه، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان الحاج من أهل مكة أو ما قاربها ويمكنه الوصول إلى مكة والحج دون مشقة فهذا مستطيع ويجب عليه الحج. وإن كان لا يحصل ذلك إلا بمشقة عليه فهذا قد خفف الله عنه ولم يلزمه الحج حتى يكون مستطيعا. وقد اختلف أهل العلم إذا كان الطريق مخوفا وقف فيه قطاع طرق فهل يلزمه أن يدفع مالا لهؤلاء ويؤدي الحج إن كان هذا المال لا يشق عليه، أو يكون هذا عذرا مسقطا لوجوب الحج عنه؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يعطيهم شيئا ويسقط عنه فرض الحج، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا كان ما يعطيهم لا يضر بنفقته التي للحج فإنه يعطيهم ويؤدي فرض الحج. ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا في هذا العصر من ولاية راشدة أمن فيها الناس على أموالهم وأعراضهم وقاموا بخدمة الحرمين الشريفين ويسروا لحجاج بيت الله وزواره مناسكهم، فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على ذلك. شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء: الشرط الأول المحرم، والشرط الثاني عدم العدة. فيرى بعض أهل العلم إلى أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم معها، فإن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية مسيرة يوم، وفي لفظ مسيرة يومين، إلا مع ذي رحم محرم أو زوج. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أرادت الحج فليس لها أن تحج إلا مع ذي زوج أو ذي محرم منها. ويدل على ذلك فهم السائل لذلك، ولذلك لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال: إني قد اكتتبت في غزوة كذا وأن امرأتي قد خرجت حاجة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج مع امرأتك. فدل ذلك على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأنه يشمل سفر الحج وغيره. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الغزو، وهو فرض للحج مع امرأته، ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو. وفي عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل عن حج امرأته، هل هو حج فرض أم حج تطوع، دليل على أنه لا فرق في ذلك، فسواء كان حج المرأة فرضا أو تطوعا فإنه يلزمها وجود محرم معها. من المسائل المتعلقة بذلك، العبد إذا أحرم بالحج ثم عتق وهو واقف بعرفة، أو قبل الوقوف بعرفة، فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من اعتق في عرفة وأدرك الوقوف بعرفة وهو حر فإن تلك الحجة تجزئه، وخالفه أبو حنيفة ومالك. أما إذا كان العتق بعد فوات الحج فإنه لا يجزئه ذلك. قال النووي رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال العلماء كافة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. والوقفة الثالثة هو الخلاف في وجوب الحج، هل كل سنة أم أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ومأخذ الحكم هنا هو الخلاف في الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أم لا. وعلى القول بأنه يقتضي التكرار، فهل يجب الحج كل عام؟ أما في مسألة الحج فإنه لا يجب الحج في كل عام لوجود بدليل النص من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأمر الثاني، لكونه غير مطلق في الشرع، بل هو مقيد في العمر، فلا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. والأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ولا معلقا على شرط ولا صفة، ففيه قولان مشهوران عند الأصوليين. القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان، وهو منسوب لأكثر الحنابلة وحكي عن الإمام مالك رحمه الله. ووجه ذلك أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه المرة الواحدة، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأجاب المخالفون عن ذلك بأن ما ذكروه من الأمر بالإيمان والتقوى إنما يفيد الاستمرار ولا يفيد التكرار. ولذلك كان الصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، لأن صيغته صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، ولأن القول بالتكرار يفضي إلى تعارض الأوامر فيما بينها. والوقفة الرابعة أيها الإخوة أن كل من استطاع على الحج فإنه يجب عليه المبادرة إليه، ولا يجوز تأخيره عند بعض العلماء. ما قال الحكم في ذلك؟ أن الأمر المطلق يقتضي الفور. وأجمع أهل العلم على أنه يجب اعتقاد أن مدلول الأمر على الفور، والخلاف إنما هو هل يقتضي فورية الأداء أم لا. فمن قال بالفورية فإن من أخره وهو متمكن من أدائه كان عاطيا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فالأصل في الأوامر أنها على الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي، وكذلك حديث: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فمذهب الظاهرية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية على أنه على الفور، أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك بالآيات الدالة على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها. ولأن الأمر لو لم يقتضي الفورية لجاز تأخيره إلى أمد ثم ما بعده حتى يفجأه الموت وهو لم يؤدي المأمور، مما يفضي معه إلى ترك الفعل مع ثبوت شغل ذمته بهذا الأمر الواجب. ويؤيد ذلك قوله تعالى لإبليس بعد أمره للسجود لآدم مباشرة: ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك. وأما من قال بأن الأمر لا يقتضي الفور فإنه أجاز له تأخيره ولو كان متمكنا من أدائه، وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، فيرون أن الحج على التراخي لا على الفور. قال القرطبي رحمه الله: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويزمنداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما وجب عليه، علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. انتهى كلامه رحمه الله. بعد الفائدة الأخيرة، الوقفة الخامسة مع قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل إن هذا الكلام مستقل بنفسه، وهو وعيد عام لكل من كفر بالله ولا تعلق له بما قبله. ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كفر بفرض الحج ولم يره واجبا. وعن عكرمة قال: لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فحجهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا. فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة: من كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قال عكرمة بما قال، لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله، والكفر بآية من كتاب الله كفر. قال الفخر الرازي: هذا القول هو الأقوى. وقيل إنه متعلق بما قبله، فحمل على تارك الحج عملا بظاهر الآية، حيث أوجب الله الحج ثم أتبعه بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففهم منه أن هذا الكفر هو ترك ما تقدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عنه أيضا أنه قال: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. قال عمر أيضا: من مات ولم يحج وهو موسر فيمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه. قال بعض المفسرين: وتأويل هذه الأخبار عند الجمهور أن الغرض منها التنفير من ترك الحج والتغليظ على المستطيعين حتى يؤدوا الفريضة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم، نحو كتب عليكم الصيام، حرمت عليكم الميتة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الحج من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ومن كفر، أي لعدم التزامه هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد. وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما، ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الداخل على التأكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. هذا ما يتعلق بالتعليق على قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفق حجاج بيت الله وزواره، وأن يسر لهم مناسكهم، وأن يعودوا إلى أهلهم آمنين سالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هي الموحدة والتي تعنى بأحكام الحج والتي تنفذها جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة بالتعاون مع فرع وزارة بجازان. وحديثنا معكم في هذه الدقائق حول الأحكام المتعلقة بقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والوقفة الأولى فيما يتعلق بحكم الحج، فهذه الآية دليل وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والأول هو الأظهر والأشهر. ومأخذ الحكم من هذه الآية ورود لام الإيجاب في قوله جل وعلا ولله، ولفظ على الذي هو دال على الوجوب. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولله، اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى على التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته ولا خلاف في فرضيته. وقد وردت الآيات والأحاديث المتعددة الدالة على أن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وهو إنما يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها المسلمون، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال القرطبي رحمه الله: وأنكرت الملحدة الحج، فقالت: إن فيه تجريد الثياب، وذلك يخالف الحياء والسعي، وهو يناقض الوقار ورمي الجمار لغير مرمى، وذلك لغير مرمي، وذلك يضاد العقل. فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة، إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية على من يجب الحج. دلت هذه الآية على أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع، ومأخذ الحكم قوله تعالى: من استطاع. فإن من بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، وكأن المولى قال: ولله على المستطيعين حج البيت. والبدل أحد المخصصات المتصلة، وهو مخصص لعموم الناس المتقدم. ويجب الحج بنص هذه الآية على الكافر والعبد والمرأة الحرة المستطيع منهم. ومأخذ الحكم هو عموم لفظ الناس، من حيث إنه اسم جنس معرف يفيد العموم. فالإجماع حاصل على أن المراد بالناس هنا جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، كما نقله ابن العربي والقرطبي وغيرهما. ودلت هذه الآية على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج. قال ابن حزم: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين، الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض. قال القرطبي: إن حج إنما فرضه على المستطيع إجماعا. ولكن هل الاستطاعة شرط إجزاء في الحج؟ فنقول الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة أو الغني خطر الطريق وحج فإنه يجزئ عنهم جميعا. وهل يشترط إذن الوالدين في حج الفريضة؟ ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا الحنفية واشترطوا عدم حاجة أحد الوالدين إلى خدمة الولد، وكذلك ذكر ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة وهو أحد القولين للمالكية، والقول الثاني للمالكية أن للأبوين منع الولد من تعجيل الفرض. أما في حج التطوع فإن للأبوين منع ولدهما من ذلك، وهذا بالاتفاق. وهل يشترط إذن صاحب العمل إذا كان يعمل مع شخص وجاء الحج في وقت هو مشغول بعقد أو بعمل، فهل يترك هذا العمل ويذهب للحج؟ فإن كان بينه وبين صاحب العمل عقد ملزم فإنه يجب عليه استئذانه، فإن أذن له حج وإن لم يأذن لم يحج، وعليه الوفاء بالعقد. وهذا قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وأما شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء فثلاثة: الشرط الأول الاستطاعة البدنية، وتشمل صحة البدن والقدرة على السير والركوب، فلا وكذلك لا يسقط بناء على هذا الشرط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحصل له وصف الاستطاعة كما يحصل له ويجب عليه فرض الجمعة مع وجود قائد للصلاة، وكذلك يلزم السعي بقضائها وأدائها. والشرط الثاني الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة والنفقة فاضلا عن دينه ونفقته وحاجاته الأصلية، ويدخل في هذا العصر أن يجد المبلغ الذي يكفيه للحملة التي تكون للحج. قال الشافعي: والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع أن يكون الرجل يقدر على ركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقف على الركوب، أو يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. والشرط الثالث الاستطاعة الأمنية، والمراد بها أمن الطريق. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يثبت على المركوب، كأن يكون به شلل أو جلطة أو ما أشبه ذلك من الأمراض، فهل يجب عليه الحج؟ فمن كان مريضا لا يستمسك على المركوب فلا يلزمه المسير إلى الحج بنفسه بالإجماع، لكن هل يلزمه أن ينيب عنه؟ فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية واختاره ابن حزم وابن عثيمين، لأن عموم قوله من استطاع إليه سبيلا يشمل من استطاع الحج بماله، فينيب من يؤدي عنه الحج. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال إن كان معظوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال، وحمل حديث الخثعمية على البر والصلة لا على الوجوب، بينما أوجب أبو حنيفة رحمه الله الحج على من قدر بماله دون بدنه ولم يوجبه على من يلزمه طاعته كولده. وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا لما يلحقه من المنة في ذلك. فإن كان الواهب هذا المال ولدا للفقير فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يلزمه قبوله، لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله لأن فيه سقوط حرمة الأبوة، إذ يقال قد جزاه وقد وفاه. ومعلوم أيها الأحبة أن من شرط الاستطاعة أن شرط الحج هو الاستطاعة، وذلك لئلا يشق عليه، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان الحاج من أهل مكة أو ما قاربها ويمكنه الوصول إلى مكة والحج دون مشقة فهذا مستطيع ويجب عليه الحج، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بمشقة عليه فهذا قد خفف الله عنه ولم يلزمه الحج حتى يكون مستطيعا. وقد اختلف أهل العلم إذا كان الطريق مخوفا وفيه قطاع طرق فهل يلزمه أن يدفع مالا لهؤلاء ويؤدي الحج إن كان هذا المال لا يشق عليه، أو يكون هذا عذرا مسقطا لوجوب الحج عنه. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يعطيهم شيئا ويسقط عنه فرض الحج، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا كان ما يعطيهم لا يضر بنفقته التي للحج فإنه يعطيهم ويؤدي فرض الحج. ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا في هذا العصر من ولاية راشدة أمن فيها الناس على أموالهم وأعراضهم، وقاموا بخدمة الحرمين الشريفين، ويسروا لحجاج بيت الله وزواره مناسكهم، فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على ذلك. شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء: الشرط الأول المحرم، والشرط الثاني عدم العدة. فيرى بعض أهل العلم إلى أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم معها، فإن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية مسيرة يوم، وفي لفظ مسيرة يومين، إلا مع ذي رحم محرم أو زوج. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أرادت الحج فليس لها أن تحج إلا مع ذي زوج أو محرم منها. ويدل على ذلك فهم السائل لذلك، ولذلك لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال: إني قد اكتبت في غزوة كذا، وأن امرأتي قد خرجت حاجة. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج مع امرأتك. فدل ذلك على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأنه يشمل سفر الحج وغيره. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الغزو، وهو فرض للحج مع امرأته، ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو. وفي عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل عن حج امرأته، هل هو حج فرض أم حج تطوع، دليل على أنه لا فرق في ذلك، فسواء كان حج المرأة فرضا أو تطوعا فإنه يلزمها وجود محرم معها. من المسائل المتعلقة بذلك العبد إذا أحرم بالحج ثم عتق وهو واقف بعرفة، أو قبل الوقوف بعرفة، فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من عتق في عرفة وأدرك الوقوف بعرفة وهو حر فإن تلك الحجة تجزئه، وخالفه أبو حنيفة ومالك. أما إذا كان العتق بعد فوات الحج فإنه لا يجزئه ذلك. قال النووي رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال العلماء كافة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. والوقفة الثالثة هو الخلاف في وجوب الحج، هل كل سنة أم أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وما أخذ الحكم هنا هو الخلاف في الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أم لا. وعلى القول بأنه يقتضي التكرار، فهل يجب الحج كل عام؟ أما في مسألة الحج فإنه لا يجب الحج في كل عام لوجود بدليل النص من النبي صلى الله عليه وسلم. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأمر الثاني لكونه غير مطلق في الشرع، بل هو مقيد في العمر، فلا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. والأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ولا معلقا على شرط ولا صفة، ففيه قولان مشهوران عند الأصوليين. القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان، وهو منسوب لأكثر الحنابلة وحكي عن الإمام مالك رحمه الله. ووجه ذلك أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه المرة الواحدة، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأجاب المخالفون عن ذلك بأن ما ذكروه من الأمر بالإيمان والتقوى إنما يفيد الاستمرار ولا يفيد التكرار، ولذلك كان الصحيح هو مذهب الجمهور أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، لأن صيغته صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، ولأن القول بالتكرار يفضي إلى تعارض الأوامر فيما بينها. والوقفة الرابعة أيها الإخوة أن كل من استطاع على الحج فإنه يجب عليه المبادرة إليه، ولا يجوز تأخيره عند بعض العلماء. ما أخذ الحكم في ذلك أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وأجمع أهل العلم على أنه يجب اعتقاد أن مدلول الأمر على الفور، والخلاف إنما هو هل يقتضي فورية الأداء أم لا. فمن قال بالفورية فإن من أخره وهو متمكن من أدائه كان عاصيا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فالأصل في الأوامر أنها على الفور، إلا إذا دل الدليل على التراخي. وكذلك حديث تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فمذهب الظاهرية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية على أنه على الفور، أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك بالآيات الدالة على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها. ولأن الأمر لو لم يقتضي الفورية لجاز تأخيره إلى أمد ثم ما بعده حتى يفجأه الموت وهو لم يؤدي المأمور، مما يفضي معه إلى ترك الفعل مع ثبوت شغل ذمته بهذا الأمر الواجب. ويؤيد ذلك قوله تعالى لإبليس بعد أمره للسجود لآدم مباشرة: ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك. وأما من قال بأن الأمر لا يقتضي الفور فإنه أجاز له تأخيره ولو كان متمكنا من أدائه، وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، فيرون أن الحج على التراخي لا على الفور. قال القرطبي رحمه الله: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويزمنداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تسليق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما وجب عليه، علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. انتهى كلامه رحمه الله. بعد الفائدة الأخيرة، الوقفة الخامسة مع قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل إن هذا الكلام مستقل بنفسه، وهو وعيد عام لكل من كفر بالله ولا تعلق له بما قبله. ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كفر بفرض الحج ولم يره واجبا. وعن عكرمة قال: لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فحجهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا. فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة: من كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قال عكرمة بما قال، لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله، والكفر بآية من كتاب الله كفر. قال الفخر الرازي: هذا القول هو الأقوى. وقيل إنه متعلق بما قبله، فحمل على تارك الحج عملا بظاهر الآية حيث أوجب الله الحج ثم أتبعه بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففهم منه أن هذا الكفر هو ترك ما تقدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عنه أيضا أنه قال: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. قال عمر أيضا: من مات ولم يحج وهو موسر فيمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه. قال بعض المفسرين: وتأويل هذه الأخبار عند الجمهور أن الغرض منها التنفير من ترك الحج والتغليظ على المستطيعين حتى يؤدوا الفريضة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم، نحو كتب عليكم الصيام، حرمت عليكم الميتة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الحج من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ومن كفر، أي لعدم التزامه هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد. وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما، ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الداخل على التأكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. هذا ما يتعلق بالتعليق على قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفق حجاج بيت الله وزواره، وأن يسر لهم مناسكهم، وأن يعودوا إلى أهلهم آمنين سالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.